البيان راديو presents the following lesson live from مسجد الأزهر بأمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المجلس التاسع في شرح حديث كيف بدأ الوحي كما تقدم معنا، ما زلنا أيها الإخوة مع أول كلمات نزلت من الوحي وسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي اقرأ باسم ربك.
All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala and only to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah's peace and blessings be upon his final messenger, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As to proceed, my dear brothers and sisters, we greet you with the salutations of the people of paradise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As to proceed, inshallah, this is a nice lesson in discussing and explaining the hadith of Aisha, may Allah be pleased with her, regarding how the revelation began, the beginning of revelation. And we're still discussing where we left off, and that is the first words of revelations which the Prophet, peace be upon him, heard was recite in the name of your Lord.
أعود وأؤكد على يعني هذا المنهج، اقرأ باسم ربك، لأن القراءة الأخرى قراءة مغايرة ومتناقضة مع منهج الله عز وجل، فكل يرى الأمور من خلال المنهج الذي يؤمن به. ربما أنت أيها المسلم أيها المؤمن المبارك ترى أن هذا ضلال، أو أن هذا كفر أو شرك، أو ترى أن هذه إباحية، أو هذا سفور، أو هذا مجون. والفريق الآخر ربما يقول هذه حرية، كل يعبر عن رأيه. نعم، يعبر عن رأيه، ولكن هذا الرأي أنا كمسلم كيف أقرأه، وأين في أي ميزان أيضا أضع هذا القول أو هذا الفعل، وألا تكون فوضى. تكون فوضى بمعنى أنك لا تستطيع أن تميز بين النور والظلام، بين الحق والباطل، بين الصحيح والخطأ. أما المسلم يقرأ قراءة شرعية ويزن هذه الأمور بميزان الشرع، وبالتالي يرى النتيجة، يرى النتيجة الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، أو يرى حكم الله عز وجل في هذه المسألة، أو القول أو الموقف أو الموضوع أو الفعل. أما بالنسبة للمنهج الآخر، يقرؤون من خلال منهج الحياة الدنيا، من خلال الشهوات، يقولون إنها الحرية، إنه كل يعبر عن رأيه، فالأمور تختلط، ومن هنا يدخلون علينا باسم هذه الحرية ويخربون ويفسدون.
So my dear brothers and sisters, for us as Muslims, we should always be reciting in the name of our Lord and seeing the things through being for our Lord subhanahu wa ta'ala. Because when you start to recite in other than the name of Allah subhanahu wa ta'ala, then you're going to have contradictory views. That you as a Muslim, as a blessed Muslim, you could see things that could be misguided, things which could be plain kufr, things which might be promiscuous in nature, something which will be distasteful in Islam. Whereas, as opposed to the other person might see it as, this is freedom, this is liberties, this is, subhanAllah, he's entitled to his opinion. Because if you didn't have an Islamic scale to measure with, which is the Sharia, then everything will be in anarchy. Because everyone can say anything that he wants, but if you don't put it in the scale of Sharia, then how do you know if it's accepted by Allah subhanahu wa ta'ala or not? So when this happens, people tend to speak from whims and desires, and they tell you we speak from personal experiences and what history has taught us, and whatever they want to call it. But you as a Muslim, you should always be looking through the glasses of the Islamic Sharia. Because when you put any idea that pops up or any opinion and you put it through and you put it onto the scale of Islam, then by Allah subhanahu wa ta'ala, you're going to get the result and you're going to get the answer of whether Allah subhanahu wa ta'ala totally accepts this or does not accept this. So only by you subhanahu wa ta'ala being under the manhaj of reciting in your Lord, you're going to pick that up. Because this is how subhanAllah, this is how the West, this is how the enemies of Islam have tried to corrupt us, is by saying that everyone's entitled to his opinion, and these are freedoms of thoughts, these are liberties, and they come into the religion and they spoil you for these instruments that they use.
فالمسألة أيها الإخوة ليست متعلقة بماديات أو بمراكز أو مناصب. المسلم في هذا المقام لا يتقاسم هذه الشهوات مع أهل الدنيا. بالنسبة للمسلم يحمل منهجا، يحمل رسالة، يحمل الإسلام. لا ينبغي أن يشعر الآخر من أهل الدنيا كائنا من كان أنك تريد أن تنافسه على مراكز الدنيا أو شهوات الدنيا. أبداً أيها الإخوة، المسلم أعلى وأرقى وأسمى من ذلك. وإذا فهم الآخر أنك مثله، كيف يقبل منك الدعوة؟ لا لن يقبل منك أصلاً. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتعثه الله سبحانه وتعالى وصدع بالحق وجهر به وأنذر عشيرته الأقربين، المشركون فهموا أن القضية كسائر القضايا. قالوا ماذا تريد؟ إن أردت ملكا ملكناك، تريد الملك نجعلك ملكا علينا، تريد المال نجمع لك مالا حتى تكون أغنانا، تريد النساء زوجناك أجمل النساء. هذا منطق من؟ هذا منطق أهل الدنيا، هكذا يفكرون ولا يستطيعون أن يتجاوزوا هذه الحدود أبدا. الجاه، المركز، المال، النساء. فعلمهم صلى الله عليه وسلم أن المسألة أكبر من ذلك. قال تعالى قل لا أسألكم عليه مالا، القضية ليست متعلقة بالمال. هذا هو موقف المسلم، لا يساوم ولا يتاجر ولا يتنازل عن الثوابت عن الثوابت والأصول.
So my dear brothers and sisters, it's not befitting for you as a Muslim to compete with the people of this world over material things. You aren't here to compete with them, to be on the same level as them. Allah subhanahu wa ta'ala has made you a Muslim by His sheer grace, and He has given you the message, a noble message, in turn which makes you a noble person. You have to be even on a higher level than Him. Otherwise, He won't accept the message from. How can He accept a message from you if you're like Him? if you like him and you're competing for both the same things. That's why you as a Muslim, you're on a higher pedestal. You should be on a higher pedestal, calling people up to you, not people calling you down to them, and not competing with them. We see this plainly in the thinking of these people, of the people of the dunya. This is how they think, and this is how they base their life on. We see this in the example of the Prophet, peace be upon him, in which when he first emerged with the message, when Allah subhanahu wa ta'ala commanded him to speak out publicly the message of Tawheed, call out to his tribe, that's when they approached him. They said, listen, if it's leadership you want, we'll make you our leader, we'll make you our king. If it's wealth you want, we'll amass wealth for you and we'll make you the most generous, wealthiest amongst us. If it's woman you're after, we'll get you the beautiful of all the women and you can marry them. This is how they understood this situation. The Prophet said, this is not what it's about. This is a message. This is a message of Islam. It's not about worldly or material things. Allah subhanahu wa ta'ala says, tell them, I don't ask you any wealth. So these people of the dunya, they'll always think this way, and they'll always think along these lines. When it comes to power, when it comes to wealth, and when it comes to women. These three things, they never go away from these three things.
مشكلة الأمة أيها الإخوة مع أن الناس تصلي وتصوم وتفعل العبادات المعروفة والمعلومة الإشكالية الكبرى في موضوع أو في مسألة إقامة الدين كيف نقيم الدين كيف نقيم الصلاة ما هو المطلوب يعني عندما تصلي وعندما تصوم وعندما تزكي وتحج عندما تكون صادقا أمينا ما هي الآثار المترتبة على هذه العبادات عندما نقرأ كتاب الله عز وجل هل نقف عند إقامة حروفه ولا أو المسألة تتعدى ذلك لا شك أنها أعظم من ذلك كما اجتهدنا أن نقيم حروفه فإن الهدف الأكبر وإن الغاية الكبرى أن نقيم أحكامه أن نعيش القرآن أن نعيش أحكامه أن نعيش حلاله وحرامه ألا نتعدى الحدود ولا نقترب منها أن نتخلق بأخلاقه هذا هو قول أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن لا أريد أن تبتدع لي وأن تخترع لي خلقا ليس له علاقة بخلق القرآن أريد أن أرى فيك وأن ترى في القرآن في كل باب وفي كل مقام في باب الإيمان يجب أن ترى خلق الإيمان في باب المعاملات يجب أن ترى المعاملات التي أمر الله بها وأحلها الله لنا وهكذا في كل باب في باب الولاء والبراء وفي كل القضايا في قضايا الأخلاقية وفي القضايا الاجتماعية العلاقة بيني وبينك من يحددها وما هو إطارها وما هي ضوابطها إنه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الترجمة العملية الواقعية التي نحن نتربى عليها ومن خلالها نفهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم إذن المسألة كيف نقرأ نعم إنها منهجية مهمة إما أن نقرأ باسم ربنا وإما أن نقرأ بأسماء أخرى.
So my dear brothers and sisters, we're not looking if whether you pray or you fast or you do Hajj, but rather we're saying how are you establishing the prayer, the fasting, the Hajj, this religion? Are you one of those people who, when recite the Quran, are you just limited to reciting the words of the Quran, or you go further than that and try to understand and implement and practice what you're reading? Because that is what it's called for. If we see the Prophet, peace be upon him, when Aisha radiallahu anha was asked regarding the Prophet about his manners, she said that his manners was accordance with the Quran. So that is a Muslim, my dear brothers. His manners is derived from the Quran. His dealings with other people is derived from the Quran. His association or dissociation with others is based on the Quran. His international matters is based on the Quran. His personal matters are based on the Quran. SubhanAllah, the boundaries that Allah has set, he should see them clearly and not just approach the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala. He should stay well clear of the boundaries. This is all from the Quran. So it's all from the Quran. We want to see Muslims out there that their character and their conduct and their manners are based on the Quran. We don't want to see a manufactured manners or a character far from the Quran. Because we want to see a Muslim that his character is based from the Quran. That's how you put the Quran in practice. So the Prophet, peace be upon him, was a practical, showed us practically how to live the Quran in this world. So in the example of the Prophet, it's practically how to live your life according to the Quran. Is you can see that through the Sunnah of the Prophet, peace be upon him.
فعندما أيها الإخوة يكون القرآن والسنة عندما يكون الشرع هو القاضي وهو الحاكم بيننا إذا اختلفنا وإذا تنازعنا وأسرعنا إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خلافاتنا في كل نزاعاتنا وفي كل شأننا نكون على خير. أما عند الخلاف والنزاع كل يريد أن يذهب إلى مكان ليحقق مصلحته، هنا المشكلة. مع أن يعني الناس تسلط واللحى تركت والنساء متحجبة وأيضا متنقبة، ولكن عند الخلاف مع الأسف يعني يذهبون بعيدا في حل نزاعاتهم وخلافاتهم بعيدا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط تحقيقا لأهوائهم ومصالحهم. إذن المسألة أيها الإخوة بحاجة إلى تربية جادة حقيقية، وليست المسألة يعني مبسطة أو سطحية نقف عند يعني الظواهر المظاهر عند المظاهر إن هذه المظاهر، ولكن الحقيقة نحن بعيدون عن منهج الكتاب والسنة في بيوتنا أو في مساجدنا أو في أسواقنا أو في سفرنا وإقامتنا أو في علاقاتنا فيما بيننا. يجب كل منا أن يتعاون مع أخيه، ويجب على أهل العلم أيضا أن يربوا، والمسألة هذه ليست فيها عواطف ومساومات وتنازلات بالنسبة لأهل العلم، وكل يعني حسب موقعه. يجب أن يربوا الأمة كيف يكون عبادا لله عز وجل، وليس عبادا لزيد أو عمر من الناس أو لهذه الفئة أو تلك الفئة أو هذه الجمعية أو تلك الجمعية أو هذه المؤسسة أو تلك المؤسسة. في الغالب وإن كان يعني في هذه المؤسسات من الخير، ولكن مع الأسف الشديد أيضا فيها من الشر، وتسببت في شرخ الأمة وفي تفرقة كلمة الأمة. يعني هذا هو الواقع، يعني شئنا أم أبينا مع الأسف الشديد، لأن القراءة خاطئة. كل يريد أن يسخر الدين لمصلحته، لا أن يسخر يعني نفسه وماله وقوته وكل طاقته لنصرة دين الله عز وجل ولتكون كلمة الله هي العليا.
So my dear brothers and sisters, mashallah, you see out there that many of the sisters are subhanAllah are wearing the hijab, and see many of the brothers that they have the beads and they're all modestly dressed. But the issue goes far beyond that. It goes far beyond what's appearing, the appearances. Islam is more than appearances. Islam is about a path that which you take. That's why you see many Muslims, many practicing Muslims, how do you know their true grit, their true worth, is when they have a conflict with another Muslim or with another person, who do they adjudicate to? Is it to the book of Allah subhanahu wa ta'ala, is it the sunnah to his prophet, or they go to other places where they see that their interest lies? We see that happening a lot. See, a true Muslim comes out with, when he's got a problem with someone else, does he go to the Quran or Sunnah, or because somewhere else is, or they'll judge according to his interests, he'll go there. It's not about that, my dear brothers and sisters. It's about being a true slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Being a true slave of Allah subhanahu wa ta'ala, only when you, subhanahu wa ta'ala, when you recite through the name of your Lord, that you can possess this. Being a true slave of Allah is that you're not a slave to anyone else, not to one group or a certain masjid or a certain institution or any following. You're a true slave of Allah subhanahu wa ta'ala. You go and do and what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded you to, or sets the direction for you. This is, my dear brothers, that's why we see most of the problems. This is what has ripped the ummah, is because we are not true slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. We're not true servants of Allah subhanahu wa ta'ala. The overriding thing that's driving us is the whims and desire. This ignorance that we have. That's why we should educate the Muslims to this path, the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and reciting the name of your Lord, being true slaves and servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Only in this case that we can find our feet again and stand up strong again.
وأرجو أيها الإخوة يعني أن ننتبه إلى هذه المسألة. الحكم لا يكون على الأشكال على الظاهر، إنما يكون على الأفعال. بمعنى لا يكفي أن يسمي أن يبني الإنسان بناء ويسمي هذا البناء مسجدا. لا يكفي هذا أن يكون هذا المسجد على الحق. انتبهوا، ربما تتفاجؤون. ولا يكفي أن تبني مركزا ضخما فيه كل المرافق وتسميه المركز الإسلامي، لا يكفي هذا أن يكون هذا المركز على الحق. وإلا كما تعلمون جميعا من باب التذكير وليس من باب التعليم، وأنتم تقرؤون هذا في كتاب الله عز وجل، سمى الله عز وجل مسجدا بالتقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وسمى مسجد آخر أيضا كان موجود في المدينة مسجد شو؟
درار.
مسجد ضرار. انتبهتم؟ إذن الحكم على الشيء بالأعمال، بعمل هذا المسجد، بعمل هذا المركز، بعمل هذا الشخص. وألا يجي يأتينا إنسان منافق دجال ويطول لحيته وإلى آخره ويسمي نفسه شيخ الإسلام، والناس كالغنم لا يميزون بين الحق والباطل، وهو منافق ابن منافق، وهو ابن إبليس ويدجل على المسلمين. إذن الحكم على الشكل، إن كان بناء أو كان شخصا، من خلال عمله، من خلال مواقفه، نقول هذا حق وهذا باطل. كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا اسمه مسجد التقوى، ومسجد آخر اسمه مسجد شو؟ ضرار، مع أنهم كانوا يصلون في هذا المسجد وأمر بهدمه صلى الله عليه وسلم.
So my dear brothers, it's not about appearance, outward appearance. You could build a masjid and call it a masjid, but is it a masjid in reality? You might be surprised about me stating that. Or you can build a building and call it, it's an Islamic institution. But in reality, it isn't. Because in Islam, it's not, things are not founded or based on your appearance, but rather they are based on your deeds. So in the time of the Prophet ﷺ in Medina, there was a masjid which is founded and established on piety. Allah subhanahu wa ta'ala says that the masjid which was founded on piety, it's got more rights that you subhanahu wa ta'ala be in it and you be established in it. And another masjid which was founded in Medina, Allah subhanahu wa ta'ala called it, was a masjid of harm. Masjid of harm. Both of them were called masjid, but one of them was founded on piety, the other one was founded on harm. Both masjids, they were praying in them, but one of them was not accepted. Even Allah subhanahu wa ta'ala commanded the Prophet ﷺ to demolish the other masjid. Similarly, we could have someone that he could have all the features of a sheikh, the outward appearance of a sheikh, but he could be the biggest of deceptors, who could be the son of Iblis himself. And because of the people's ignorance, like sheep, they'll listen to him attentively. He could have a sweet voice, he could have a captivating voice and speech that he can capture the people. But in reality, he's a devil of one of those devils. Similarly, that's why we never take with appearance, but rather we take the person according to his stand and according to what he preaches and he says.
في عالم السياسة تسمعون هذه الكلمة صناع القرار. مع الأسف في الجالية من أبناء هذه الجالية من يريد أن يمارس هذا المفهوم بهذا المنطق صناع القرار. يريد أن يركب مرجعية على الجاهلية على الجالية ولو كانت من أهل الجاهلية بدون ضوابط شرعية. بدون ضوابط شرعية يريد أن يركب يعني زعماء ومرجعيات على الجالية الإسلامية ولو كانوا من أهل الجاهلية. الأهواء، فلان بيفهم أكثر من فلان وليس لهم علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد. نحن مع جمع الكلمة، نحن مع جمع الكلمة، بل نحن يعني ينبغي أن نكون أيضا خدم أن نكون خدما لمن يجمع هذه الكلمة، ولكن ضمن الضوابط الشرعية، ضمن السياسة الشرعية، ضمن المرحلة التي نحن فيها إن كنا مستضعفين، لأن مرحلة القوة أو عندما نكون أقوياء لها يعني لها أحكامها، وعندما نكون مستضعفين أيضا هذه المرحلة لها أحكامها. أما أن نسعى في يعني في تركيب أو في هذه التركيبة على الجالية بدون هذه الضوابط، فنكون بذلك نساهم أو نساعد على ترسيخ منطق الجاهلية، وهذا في الحقيقة يضر كثيرا بأبناء الجالية في اتخاذ القرارات على مستوى الجالية المسلمة في هذه البلاد.
So my dear brothers and sisters, you find out there some people that they name them or call them lawmakers or people who burden the responsibility of acting on behalf of a community. Which is sorry to say that most of the times these people have got nothing to do with the understanding of Islam. They just put people, they position people in these positions because they say they understand better, he's educated better, and is far away from the true rulings and understanding of Islam. My dear brothers and sisters, we are one for uniting the voice of the Muslims. And we will stand and we'll be, subhanAllah, we'll be in, يعني, we'll help, subhanAllah, to help to establish such a stand. Not someone that speaks in the name of Islam and speaks on behalf of all of us who's got nothing to do with Islam. So you got to understand that speaking or representing the Muslims or being the spokesman of a Muslim has its rulings, because Muslims can go through a period when they are in strength. This has its own set of specific rulings, and Islam can go through a period when it's weak, and that also has a different set of rulings. And only subhanAllah, someone, a learned person and grounded in the religion of Islam and understanding of Islam could differentiate between the two. And he can, subhanAllah, he can serve the community more better. So far away from this is why this ignorance is killing us. This blind ignorance and this blind following is killing us. It's damaging us internally. That's why we must stand up and educate the people and make the people see and understand.
ضاق علينا الوقت كنت أريد أن يعني أتكلم عن قصة قارون لأنها مهمة وكيف انقسم الناس إلى يعني في هذه المسألة إلى قسمين وإلى قراءتين إن شاء الله غدا بمشيئة الله تعالى أتكلم عن هذا الموضوع ولكن أنهي بهذه الكلمات لا تستطيع أي أخي في الله لا تستطيع أن تفرض احترامك لنكون صريحين لا تستطيع أن تفرض احترامك علي لا تستطيع أن تفرض نفسك علي لا تستطيع أن تفرض حكمك علي من خلال قوة مالك هذا مستحيل لأن مع الأسف هذا المنطق هو المنطق السائد في كل سنة وفي كل زمان وفي كل مرحلة عندنا قارون واحد الله أعلم كم قارون عندنا كم غول عندنا كم فرعون عندنا انظروا حولكم اقرأوا التاريخ اسمعوا تأملوا كم من الفراعنة عندنا كم من قارون عندنا الخطورة في الموضوع أن قارون اليوم يريد أن يمارس منهجه باسم الدين وأن فرعون اليوم يريد أن يمارس أيضا باسم الدين فكيف إذا سكت أهل العلم هنا المصيبة الكبرى كيف إذا سكت العلماء هنا المصيبة الكبرى كيف إذا شرع العلماء لقارون أنه على منهج صحيح كيف إذا شرع العلماء لفرعون أنه على منهج صحيح انتبهوا أيها الإخوة لا بد من فهم الدين
So my dear brothers and sisters time has constrained on us inshallah the sheikh wanted to speak about Qarun and how the two people differed according to him which is important to what we're trying to say but he just wanted to say that no one is able to force his opinions or force himself upon another person because of his own power of his wealth. This will never be accepted. We say that because today, even as we speak today, there are many Quruns out there and there are many Firauns out there. How about when this Firaun or this Qurun in our day and age is speaking in the name of Islam? And when the scholars of Islam are silent, the people of knowledge are silent. But rather, even to a greater degree, they're actually speaking in favor of them and saying that their path is an accepted path or true path. This is the big problem. This is the big, big, big problem. We should able to, if we don't speak up and point out that this guy is a pharaoh and this guy is a Qarun and this guy is a plain deceptor, plain devil, then we are doing a disservice. We are selling the Muslims short. And by Allah subhanahu wa ta'ala, we'll never prosper if we never did that.
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ماذا أقول إذا أنا رأيت ليلة القدر انتبهت على الجملة ماذا أقول إذا أنا رأيت ليلة القدر رأيت ليلة القدر وهذه مسألة ربما يشعر بها المسلم وربما يختلف هذا عن ذاك المهم أخبرها صلى الله عليه وسلم والخبر لكل الأمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه الليالي المباركة وفي هذه الليلة أن يجتهد في الدعاء أن يجتهد في الدعاء يفرغ قلبه ويفرغ نفسه ويلجأ إلى الله ويفر إلى الله ويضرع إلى الله ويكثر من هذا الدعاء
Just a final note that Aisha, may Allah be pleased with her, asked the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what should I do if I experience the night of power, Laylatul Qadr? And pay attention there, she said, what I do if I experience? So you can experience and it differs from one person to another. He said, you should say, Oh Allah, you are the one who pardons, you love to pardon, so pardon me or pardon us. So you as a Muslim, you should strive hard tonight and the remaining nights, especially tonight, to make the du'a as much as you can. Sincerely make du'a from your heart to Allah subhanahu wa ta'ala. Humble yourself to Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts from you and He blesses you.
Support the spreading of beneficial knowledge. Donate to Al Bayan Radio today. Account name Al Bayan. Westpac BSB 032361. Account number 394419. وجزاكم الله خيراً.